إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الشرط الثالث من شروط صحة الشفعة، وذلك من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم. قال: فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. قال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الشفعة كحل العقال، عند ابن ماجة رحمه الله، وفي لفظ: الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها. قال: ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة، خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله.
نعم، هذا الشرط الثالث أن يكون الذي يريد الشفعة أن يبدأ بطلب الشفعة فور علمه بالبيع، ببيع حصة شريكه، ببيع حصة شريكه. فإذا باع الشريك حصته وعلم المشتري وعلم من له حق الشفعة بذلك، يجب عليه مباشرة أن يتقدم بالشفعة بنفس الثمن الذي اشترى به ذلكم المشتري، وذلك لأن التأخير يضر بالمشتري ويؤثر عليه، والضرر مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لأن التراخي يضر به، لأن التراخي يضر به. البعض من أهل العلم يقول: ينظر وقت بمقدار مجلس العقد فقط، إذا علم بمقدار مجلس العقد، يعني مثل خيار المجلس ومثل خيار مثل خيار المجلس. وقال آخرون: يمهل 3 أيام، لأنه ربما يريد أن يتصرف في إحضار الثمن فلا يستطيعه في اليوم الأول، فيعطى 3 أيام إعذارا له حتى يتمكن من تجميع ماذا؟ الثمن، حتى يتمكن من جمع الثمن. وقال آخرون إنه على التراخي، وهو قول مردود لما فيه من ضرر، لما فيه من ضرر، حيث يفوت على المشتري أمورا أخرى، وربما تلف المبيع، وربما حصل شيء آخر، وقد يضر بصاحب الشخص المبيع أيضا، فيفوت عليه يعني زبونا هو موجود وحاضر. هذا هو القول الأصح، أنه يكون على الفور، أن الشفعة تكون على الفور ساعة علمه. لكن لو قدر أنه لم يعلم إلا بعد فترة، فالعلماء لهم قولان في هذا، لأن هذا قد يكون المشتري قد تصرف في المبيع بهبة أو بيع أو يعني عطية أو نحو ذلك، فيرفع الضرر عن المشتري والحال هذه. نعم.
قال: والجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة، ومثله يجهله لم تسقط، لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها.
نعم، الجهل بالحكم يعني لا يعرف أن له حق ماذا؟ حق الشفعة. لا يعرف الشريك أن له حق الشفعة. فماذا يفعل والحال هذه؟ ما دام لا يعلم بأنه تجوز له الشفعة إلا بعد حين، فعدم علمه بذلك يرفع سقوط الشفعة، لا تسقط والحال هذه حتى ولو طال الوقت لا تسقط. كما لو أنه يعني جهل البيع، جهل متى حصل البيع أو لم يعلم بوقت البيع، فالحكم واحد، فيكون على التراخي حتى يحصل الأمران، يحصل علمه بالحكم أو يحصل علمه بماذا؟ بحصول البيع في وقت معين رفعا للضرر. نعم.
قال الرابع: أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر.
نعم. هنا الشرط الرابع أن يشتري الحصة كلها، أن يشتري الشقص كاملا. فلو أن له لو أن الشريك عنده شراكة بالنصف فيشتري النصف كاملا، لو أن شراكته بماذا؟ بالربع، يشتري ماذا؟ الربع كاملا، وليس له أن يبعضه. لو قال: والله أنا ما أستطيع، أنا أريد أن أشتري ماذا؟ الثمن. فهنا ليس له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن البائع يتضرر بهذه الصورة، فقد يبقى الربع الآخر دون أن يجد من يشتريه، فورفع الضرر، والضرر لا يزال بماذا؟
بالضرر.
الضرر لا يزال بالضرر. إذن الحل أنه يعني يشتري الشقص كاملا. كلمة الشقص إذا مرت بكم في باب الشفعة فالمقصود بها الحصة التي تخص ذلك الشريك من ثمن أو ربع أو نصف أو ثلث أو نحو ذلك. فإذا هو يشتري هذه الحصة كاملة، يشتري هذه الحصة كاملة، وليس له أن يبعضها، لأن التبعيض يضر بالبائع، يضر بالبائع وقد يضر بالمشتري، ورفع الضرر مطلوب. وكما يقال في القاعدة: الضرر لا يزال بماذا؟ بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. نعم.
قال: فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم.
يعني قال: أنا ما أريد إلا ناشئ الربع، وكان له النصف، سقطت شفعته لما تقدم من أن الضرر لا يزال بماذا؟ بالضرر. نعم.
قال: والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. قال وبه قال الشافعي رحمه الله: قال: وحكي عن الحسن والشعبي: لا شفعة للآخر، لأنها لدفع ضرر الداخل.
أعد.
قال: والشفعة بين الشفعاء على قدر على قدر أملاكهم. قال: وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة.
يعني لو كانت الشفعة أن الشخص الذي فيه الشفعة لعدة أشخاص، كما لو كانوا أربعة، لكل واحد ماذا؟ ربع، لكل واحد ربع. فجاء مشتري من الخارج، يريد أن يشتري الشخص، هل يشتريه هذا الشخص وحده أم يشتري جميع أم يشتري كل الحصص الأخرى؟ ما هو الذي ينبغي، ما الذي ينبغي أن يكون؟ ها، إما أن يشترك في الشفعة فكل يشتري الشخص الذي يخصه، وإما أن يكون أن يشتري هذا الربع الذي يعني هو شريك فيه يشفع فيشتريهم ويسقط البيع في حق هذا الربع، يسقط البيع في حق هذا الربع، أو يكونوا شركاء في ذلك، يعني جميع الشفعاء لهم أن يشتركوا في ذلك، ولا حرج عليهم إن شاء الله تعالى. طيب كمل.
قال: وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع.
يعني لو أن البعض ترك الشفعة، هذا قال أنا ما أريد الشفعة، وهذا المشتري يريد أن يأخذ الربع، قد يتضرر من؟ البائع. فالحال هذه ماذا يكون؟ للجميع حق ماذا؟ الشفعة، حق الشفعة، فيشترون بمقدار ما اشترى به ذلكم المشتري الأجنبي. نعم،
أحسن الله إليكم. الشفيع لابد أن يشتري الكامل، حصته.
نعم،
شركائه كامل،
يعني الآن هو يريد أن يبيع الحصة كاملة، فالشفيع يشتري الحصة كاملة لئلا يتضرر من؟ البائع، لئلا يتضرر البائع بهذه التجزئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس سبخ.
عيد العبارة الأخيرة.
نعم. قال: وبه قال الشافعي رحمه الله: قال: وحكي عن الحسن والشعبي رحمهما الله أنهما قالا: لا شفعة للآخر، لأنها لدفع ضرر الداخل.
يعني هذا قول آخر، لكن الحقيقة أنه مرجوح، يعني الداخل إذا كان سيشتري شخصا معينا، الشخص الذي يخصه من شريكه، وهناك آخر أو يعني سيشتري شخصا آخر، فله أن يكتفي بشراء الشخص الذي يخصه. هناك قول أنه يشتري الجميع، أن على الشفيع أن يشتري ماذا؟ الجميع، رفعا للضرر، لأن الداخل قد يتضرر به البائع، والذي يظهر أن القول الأول أولى، لأن الداخل مستقل ولا ضرر على البائع بذلك. نعم.
قال الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه.
نعم، يعني الآن يشترط أن يكون ملك الشريك سابقا للشراء، سابقا للشراء، فلو أن الملك حصل حديثا ثم جاء من يشتري فلا شفعة، لأنه يشترط، تشترط ملكية الشريك لماذا؟ للشخص قبل ذلك. أما لو اشترى عقارا حديثا، عقارا حديثا، ثم باع البائع الرجل شخصه فورا، فذلكم الشفيع، ذلكم يعني الشريك، ليس له أن يلزم البائع، أو ليس له أن ليس له حق ماذا؟
الشفعة.
أعد العبارة.
قال: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار.
نعم.
بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه.
نعم.
قال: فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق.
إذن لابد أن يكون الشفيع شريكا لذلكم البائع قبل حصول ذلكم الشراء، يعني كنا مالكا لذلك قبل وجود ذلك المشتري. لكن لو أن الاثنين ملكا عقارا جديدا لأي سبب من الأسباب، فباع المشتري الرجل شخصه فورا، فليس للمشتري، فليس للشافعي، للشفيع حقا أن يشفع، أو ليس له حق الشفعة، لأنه لا ضرر، والحال هذه. نعم.
قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب وقبله صحيح لأنه ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذن لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر.
نعم. هنا أيضا يعني المشتري لو أنه مثلا
بعد
استحقاق الشفعة وقبل أن يعلم المشتري باستحقاقه لماذا؟ للشفعة. الآن عندهما عقار بالنصف فباع رجل نصفه على رجل آخر ثم إن هذا المشتري تصرف ببيع أو وكان لا يعلم وكان المشتري لا يعلم تصرف ببيع باع الشخص الذي اشتراه قبل أن يعلم المشتري بماذا؟ باستحقاق ذلكم الرجل لماذا؟ للشفعة. فماذا يفعل هذا الشفيع؟ عليه أن يأخذ الشفعة بأحد البيعين، إن شاء أخذ من المشتري بنفس القيمة وإن شاء أخذ من المشتري الآخر بنفس القيمة التي اشترى بها مع مراعاة رفع الضرر. لكن هنا مسألة، إذا كان هذا المشتري لا يعلم إذا كان المشتري يعلم باستحقاقه للشفعة ثم تصرف فتصرفه ما حكمه؟
باطل.
تصرفه هنا باطل لا يجوز بحال من الأحوال لأنه تصرف على علم. فكان الواجب عليه أن ينتظر حتى يتأكد من استحقاق ذلكم الرجل لماذا؟ لتلك الإيش؟ الشفعة. لكن لو أنه لا يعلم فتصرف المشتري بتصرف ليس فيه عوض، وهبه أو أصدق به زوجته أو أصدق به زوجته أو أهداه إلى شخص أو تنازل عنه بلا عوض لشخص آخر تبرع به لجهة معينة دون عوض، هنا تسقط الشفعة ولا تسقط؟
تسقط
رفعا للضرر عن ذلكم الآخر الذي وهب له أو أخذ بدون عوض أو كان إرثا أو كان ماذا؟ أو كان المأسورة الرابعة
هدية
أو كان هدية
صداقة
أو كان صداقة امرأة أو نحو ذلك. فمثل هذه الصور ليس له حق الشفعة لأن الضرر ينال الجميع في مثل هذه الصور. نعم.
قال ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا هو أحق به بالثمن. قال فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه، أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته لأنها بدله في الإتلاف. قال نعم.
هذا الموضوع يتعلق بالثمن، يتعلق بماذا؟ بالثمن. فالواجب على من له حق الشفعة أن يدفع الثمن لمن؟ للمشتري الذي اشترى به بالمقدار الذي اشترى به. فلو اشترى هذا الشخص ب10,000 ريال يدفع له كم؟ 10,000 ريال. فإن كان نقدا دفعه نقدا، وإن كان مثلا شيء له مثل فإنه يدفع المثل، يعني آصع من الطعام أو عشرات الكيلوات من الطعام أو من الحديد أو من القطن أو من الدهون أو من الزيوت أو نحو ذلك، فيعطيه تلك مثل الذي اشترى به. فمثلا لو أنه اشترى هذا الشخص 50 كيلا مثلا من الأرز فإنه يدفع له ماذا؟ 50، لأن هذا له مثل، يستطيع أن يجد ماذا؟ المثل. طيب لو كان ليس مثليا، ليس مثليا، لا يوجد له مماثل كثياب وقطع معينة أو مثلا عقار آخر أو نحو ذلك، فيرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. إذا كان متقوما يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. فلو أنه اشتراه ببالات من القماش تبلغ قيمته كذا وكذا، فإنه يدفع ماذا؟ قيمته، ما دام متقوما، ما دام متقوما فإنه يدفع القيمة، يعني الشفيع يدفع القيمة للمشتري، يدفع القيمة للمشتري لو تعذر دفع نفس الذي اشترى به. نعم.
قال: وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده.
ها، تعتبر وقت الشراء أو وقت استحقاق الشفعة إذا لم يعلم؟ يعتبر وقت الشراء لرفع الضرر عن المشتري. فلو كان الشراء عندما اشترى هذا العقار قيمته مثلا 20,000، قيمته 20,000، لكن بعد أيام ظهر الشفيع وقال أنا أحق بهذا العقار، فناقصت قيمته، فناقصت ماذا؟ قيمته. ماذا يدفع الشفيع؟ ها؟ ماذا يدفع الشفيع؟ ما استوعبتم المسألة؟ مرة أخرى، الآن هو اشتراه 20,000، هذا الشخص أو تلك الحصة اشتراها 20,000، لكن الشفيع ما علم إلا بعد أيام، فنقصت قيمة المبيع فصارت 10,000، كم يدفع للمشتري؟
20,000،
يدفع له 20,000 قولا واحدا، لا ضرر ولا ضرار، يدفع له 20,000. لو كان الأمر بالعكس زادت القيمة، الآن بعد كم يوم ارتفعت القيمة إلى 30,000 وهو اشترى 20,000، كم يدفع؟ يدفع أيضا ماذا؟ 20. لا ينظر إلى تلك الزيادة ولا إلى ذلكم النقص. نعم.
قال: فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.
نعم. الآن هو باع بشيء غير متميز، هذا صاحب العقار باع الشخص بشيء غير متميز، إما بصبرة، والصبرة غير مقدرة، صبرة من الطعام، أو بجوهر مجهول القيمة، أو بأي شيء لا تتحقق أو لا تتحدد قيمته، بشيء لا تتحدد قيمته بدون حيلة، بدون ماذا؟ حيلة، سأبين موضوع الحيلة. هنا تثبت الشفعة ولا تثبت؟ ها؟
لا، سقط.
ما استوعبتم المسألة؟ مرة أخرى، الآن هو باع الشخص أو الحصة بقيمة، بشيء قيمته غير معروفة، صبرة من الطعام، أنا أبيعك هذا العقار بهذه الصبرة التي أمامك، الله أعلم تطلع 100 كيلو 200 كيلو، هذا الذي أمامك أنا أخذه وأعطيك هذا، أبيعك هذا ليش؟ هذا العقار، أو بجوهر متغير القيمة، ما لا تعرف قيمته، لا تعرف قيمته. المهم أن هذا الشيء الذي بيع به غير معروف الإيش القيمة. هنا تثبت الشفعة أو تسقط؟ تسقط لعدم إمكان رفع الضرر، هنا الشفعة تسقط، لكن ذلك مقيد بعدم التحيل. كيف؟ كيف عدم التحيل؟ هذا مقيد بعدم التحيل. لو أنه فعل هذا تحيلا، مثلا يعني قال بيتفق مع البائع مع المشتري بقيمة، لكن عندما جاءه الشفيع قال لا والله أنا بعته بهذه الصبرة، وهو يكذب، يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل قوله، لأن الحيلة ممنوعة. بأي لو قال له أنا اشتريته بثمانية آلاف، بعته بثمانية آلاف وهو باعه بستة واتفق مع هذا على ذلك، يقبل كلامه أم للشفيع الحق بالأخذ بنفس القيمة؟ للشفيع الحق بأخذها بنفس القيمة الحقيقية قبل وجود الحيلة، قبل وجود الحيلة، والحيل ممنوعة في الإسلام. الحيل على التحيل على المحرمات هو من طبع اليهود، عندما حرم الله عليهم شحوم الموتى الميتة أذابوا شحمها وباعوا ثمنه، فباعوها ثم أكلوا ماذا ثمنه. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم السبت وجاءوا يأخذونها يوم الأحد. فهذه الحيل، هذا مثل حيل الله، والحيل كتب فيها الشيخ ابن القيم رحمه الله بما لا مزيد عليه. ارجعوا إلى هذا الكتاب فإنه كتاب مفيد وعظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في عدة مناسبات أظن في نظرية العقد وفي بعض الأماكن بين خطورة هذه الحيل. نعم،
سأل الله إليكم، نصبوها يوم الجمعة؟
نصبوها يوم الجمعة؟
نعم.
لا العكس يا شيخ،
يوم السبت
نصبوها يوم الجمعة وأخذوها يوم السبت
يوم الأحد.
نعم نعم،
يوم الأحد. نعم صدقتم سلمكم،
نصبوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه
يراجع.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه.
نعم، ما يمكن أن يدفع مالا يدعي، فإذا إذا لم تكن ثمة حيلة فلا شفعة، وإن وجدت حيلة وجبت ماذا؟ الشفعة.
قال: وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه.
نعم، هنا نحن قلنا القاعدة أن الشفيع يدفع الثمن كاملا لمن؟ للمشتري. طيب الشفيع الآن قال أنا ما عندي الآن أمهلوني، يمهل فقط كم يوم؟ ثلاثة أيام في أصح أقوال أهل العلم لثبوت ذلك عن جمع من السلف. الاحتمال أن لديه نقودا لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى جمعها وإعدادها، كأن تكون متفرقة في بنوك، أو يريد أن يبيع بعض ما عنده من أموال ليأتي بماذا؟ بالثمن. فمثل هذا يمهل ثلاثة أيام، فإن عجز ولم يدفع خلال هذه المدة سقطت ماذا؟ الشفعة، سقطت الشفعة. نعم
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل بك غدا إن شاء الله تعالى عندنا موضوع نريد أن نتكلم فيه مهم جدا يتعلق بالفتوى وما إليها، ثم نترك المجال للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وحق أن نأخذ الوديعة، لكن أرى أن نؤجل الوديعة إلى الأسبوع القادم.
نعم
نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن أحاديث التي وردت في النهي عن الحجامة في بعض الأيام كيوم الأربعاء.
يقول إذا صادف يوم الأربعاء يوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الأحادي والعشرين.
نعم إذا نعم. صادف أحد الأيام الثلاثة تحتجم، وإذا لم يصادف فالأولى أن تتجنب الحجامة في تلك الأيام. نعم. أعطينا حديث النهي عن الحجامة في الأربعاء. أي يبحث عنه.
أي نعم. نعم أحسن الله إليكم. أمس سائل عن الأزهر، خلاص سمع الجواب. نعم جواب. نعم نعم الحكيم، جواب الحكيم. نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يسأل عن حكم تقبيل أرجل الوالدين، يقول هل هذا خاص بالزوجة أم يشمل ذلك الوالدين؟ أي يجوز؟
أول مرة أسمع تقبيل أرجل الزوجة، أما الوالدين فلا أرى بأسا بذلك إن شاء الله، تقبيل أيديهما أو أرجلهما على سبيل المودة والعطف. نعم فلا بأس بذلك. أما من عدا الوالدين
فالأمر فيه سعة.
الأمر فيه سعة. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرتم أحسن الله إليكم قبل مدة ولله الحمد في قريب من هذا السؤال أن الوالدين إذا لم يأمرا بذلك لا بأس به. إذا إيه؟ لم يأمرا بذلك.
نعم وفي الحقيقة الأولى إن أمر بذلك أن يعلم، لئلا يخشى أن يكون المقصود بذلك التعلق. وأما إذا كان الموضوع ناتج عن عاطفة ودية ومحبة لا بأس.
صلى الله عليكم. قال فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء. واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب. قال وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. نعم حسنه الألباني رحمه الله. والحديث عند ابن ماجه رحمه الله، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
نعم. الحديث حسن كما قال الشيخ الألباني، أنا أذكر بس لكن حاببت أن أتأكد. فالأولى تجنب ذلك اليوم، وحتى يعني لكن لو وافق الأيام التي رغب فيها فالأمر فيه 19 و 17 و 21.
نعم
يبدو أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم.
سائل كريم يسأل عن حكم ما يسمى بالسكسوكة. نعم
السكسوكة لا تجوز، وهو الذي يعني لا يبقي إلا على رأس الذقن من اللحية، ما على رأس الذقن من الشعر، ما 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 يجوز هذا، فيه تشبه وفيه شيء من التكبر. فالواجب إعفاؤها كلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب إعفاء اللحية من الأذن إلى الأذن عرضا. نعم والحديث هذا واضحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
نعم
صلى الله عليكم. والذين يدورونها تدويرا
على كل حال لا ينبغي أخذ شيء منها. نعم.
يقول السائل الكريم عاف الله الجميع، أنا مريض ولا أستطيع الوضوء لمرض في جسده، يقول سأسافر للعلاج إلى الخارج ولا أستطيع حمل التراب، ما الواجب علي؟ إذا قال لأنهم يمنعون حمل التراب في الطائرة.
إذا كان المريض فعلا لا يستطيع الوضوء وهو أدرى بنفسه ويستشير المشايخ والأطباء عن ما يستطيع وما لا يستطيع، فالحمد لله هناك شيء ابتكر في المملكة وموجود الآن في الصيدليات، وهو علبة فيها تراب نظيف طاهر، فعليك أن تأخذه لتتيمم منه إن شاء الله. موجود متوفر في المستشفيات وفي الصيدليات، أنا العام الماضي أيام كورونا استعملته 18 يوما عندما عجزت عن التحرك، فيعني موجود في المستشفيات وموجود في الصيدليات، وأظنه اخترع بفكرة من بعض طلاب العلم في مدينة حفر الباطن على ما بلغني. نعم، فأخذه معك، موجود متوفر. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة، يقول أنا صاحب محل حلاقة وأقوم بحلاقة الوجه والذقن وليس لي عمل إلا ذلك، هل هذا يقول يؤثر على عمرتي التي جاء لها؟
هذا يؤثر على صحة كسبك، الأولى أن تقتصر على حلاقة ما يجوز حلقه أو قص ما يجوز قصه كالشارب والرأس مع عدم خنفسة الرأس، يعني ما تحلق البعض وتترك البعض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحلقه كله أو يتركه كله. الخلاصة أنك إذا كنت تمارس حلق اللحى أو فعل الخنافس أو فعل القصات التي فيها تشبه بالكفار وبالنساء فلا أرى أن تبقى على هذه المهنة. أنا أعرف واحد الآن، أعرف إخوة حلاقين في المملكة لا يمارسون هذه الأشياء، وأقبل الناس عليهم فلا يحلقون إلا ما يجوز حلقه، وعندهم والله إقبال، والناس لا سيما من كان فيهم تدين ويعني خوف من الله عز وجل ووقوف عند حدود الله رزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فاترك هذه المهنة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
هذا السائل يذكر بأنه وجد حديثا في المستطرف في كل فن مستغرف، الله المستعان.
ماذا يقول هذا الحديث؟
يقول هل هذا الكتاب معتبر في الحديث؟
هذا الكتاب كتاب أدب وشعر وبلاء، وفيه دسائس، فيه دسائس على الصحابة، ولا يجوز أن يقرأه إلا من كان متمكنا من العقيدة الصحيحة، فيه بلاء وفيه أكاذيب وفيه فوائد أدبية لمن كان متخصصا في الأدب وعنده يعني حصانة عقدية، عنده حصانة عقدية، فيه بلاوي وفيه قصص غير صحيحة، بعضه منسوب إلى الصحابة رضوان الله عليهم لا تليق، ومثله مثل العقد الفريد ومثل كتاب الأغاني للهالك الرافضي أبي الفرج الأصبهاني، يجمع ما هب ودب من الأقاصيص التي بعضها فيه حديث موضوعة ومكذوبة ومختلقة، وبعضها نسبة قصص إلى الصحابة، ومثله كتاب حياة الصحابة الكندهلوي، هذا مليء بالأقاصيص المكذوبة ولا تصح عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الذي عند بعض الناس كأنه قرآن، كتاب حياة الصحابة عند بعض الجهال وبعض الجماعات البدعية المعاصرة تنظر إليه وكأنه قرآن منزل، وكأنه قرآن منزل، وهو مليء بماذا؟ بالأكاذيب والأقاصيص غير الصحيحة، والأكاذيب غير الصحيحة، فانتبهوا. ومثله كتاب كتاب درسوناه في التاريخ زمان بعض الحزبيين، لعلي أتذكر اسمه، هو لعبد الرحمن رأفت الباشا، ما اسمه؟
حياة التابعين.
ها؟
حياة التابعين،
صور من حياة الصحابة.
نعم.
أيضا ما ليس كل ما ليس كل ما فيه صحيح، فيه الصحيح والغث والسمين والباطل، فإذا هم درسونا في الكليات قبل 50 سنة، فيعني علينا أن ننتبه. هذه الكتب الحديث معروفة، والأحاديث ولله الحمد لها قواعد معروفة، لا يجوز الخروج عن تلك القواعد، ولا شك أن علوم الحديث إنما هو تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن ماذا؟ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلم المصطلح هو من حفظ الله لهذا الدين، ليست بالهوى عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فلان لابد أن يكون له شروط معينة، يعني معروف بالصدق والورع والحفظ والضبط وما إلى ذلك كما هو معلوم في علم المصطلح. ولذلك يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين. ولو الإسناد، لا لا لا، هذا يقوله من؟ عبد الله بن مبارك. نعم، عبد الله بن مبارك.
إن هذا العلم دين.
لا، كلام سيرين: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام بسيرين. أما الأول كلام من المبارك الذي هو ماذا؟ الإسناد
من الدين.
من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما معنى الإسناد؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. ولا ننظر إلى قول غلاة المتصوفة الذين يروون القصص وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤى المنامية والخيالات وقلة الحياء مع الله ومع رسوله ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: أخذتم علمكم ماذا؟
ميتا عن
ميت، ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت. مثلا نعم العلم الذي أخذ القرآن، أخذناه عن ميتا عن ميت، ليس كذلك؟
بل
القرآن عن من أخذ؟ عن الصحابة، عن رسول الله، وكلهم موتى، وثقات من؟ ثقات التابعين وأتباع التابعين. مثل هذه السلسلة، سلسلة الذهب. ولذلك القراءات متواترة عن رسول عن الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلننتبه، هذه الكتب المليئة بالأقاصيص لا تحسب، لا تحسب الشحمة في من شحمه ورموا. انتبه، مثل بعض الناس إذا وجد حديث ذكر في كتاب وناقشته قال: طيب موجود في الكتاب الفلاني، لماذا يوجد في الكتاب الفلاني؟ هل كل ما يوجد في الكتب أحاديث صحيحة؟ لا يا عبد الله، مئات الآلاف أحاديث موضوعة، وكلها تخضع لماذا؟ لعلم المصطلح وعلوم الحديث. فانتبهوا لهذا الخطر المستطرف. كتاب أدبي يفيد منه الأدباء، وفيه أقاصيص لا تصح، وفيه أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أقاصيص منسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عاد العقد الفريد والأغاني فهذه مليئة بالأكاذيب، مليئة مل بالأكاذيب التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى آل البيت رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين، وكلها مثلا بعضها أقاصيص لا تصح أبدا. أضرب لذلك مثالا الآن، وهذه ردها ابن خلدون عقلا، فما بالكم ببطلانها سندا أيضا. عندما يذكرون قصص في كتب الأدب أن هارون الرشيد رحمه الله المعروف بزهده وورعه، وأنه كان يحج عاما ويغزو عاما رحمة الله عليه، زعموا أنه عقد عقدا على أخته العباسة من أجل أن ينادم ويسكر مع من؟ مع أبي جعفر البرمكي، وأنه عقد عقدا يبيح لهم الخلوة دون ماذا؟ دون الدخول. وهذا كذب، كذب الذي ينسب إلى بعض الصلحاء من مثل هذه القضايا، كذب، كلها أكاذيب يفعلها أو يرددها أعداء السنة. فانتبهوا، نحن لا نأخذ كل الآن فيه. واحد مرة رأى المهدي الخليفة المعروف من العباسيين رأى وجده يحب الحمام ويربيه ويأكل منه ومشغوف بتربية الحمام. عندنا حديث صحيح يقول لا سبق إلا تقدم لنا لا سبق إلا في ماذا؟ في خف
أو حافر
أو حافر أو نصل. هذا الحديث ليش؟ الصحيح. جاء أحد الكذابين نسيت اسمه الآن، ها؟ إبراهيم بن غياث. أحسنت يا شيخ
يحيى،
وفقك الله شيخ
يحيى.
أقول جاء إبراهيم بن غياث يريد أن يتقرب إلى الخليفة، يريد أن يتقرب إلى من؟ إلى الخليفة المهدي. فجاء بالسند عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو ماذا؟ أو جناح. أو جناح يشير بهذا إلى الحمام. فقام وحبسه وأدبه وأمر بذبح جميع الحمام وإطعامه للناس، لأن الخلفاء كانوا فقهاء فيعرف أنه الذي حمله على ذلك فعاقبه. فإذا علينا نتنبه. وجدت حديثا يذكره، سألني أحد الإخوة من بلد ما يقول من رابط في مدينة المونستير فين أن ينتقى؟ هذه في تونس صح؟ ها؟ المونستير في تونس. قال من رابط في مدينة المونستير حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحديث كثيرة لا تعد ولا تحصى. فهذا الذي وجدته في المستطرف حتى لو كان حديثا صحيحا لا تنسبه إلى المستطرف في كل فن مستظرف، إنما ابحث عنه في كتب السنة، فإن ثبت في كتب السنة وإلا فاضرب به عرض الحائط.
سأل الله إليكم. وأنشدتم قبل هذا ومن جعل الغراب له دليلا
يمر به على جيف الكلاب.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم استفتح سؤاله بنظرة يا رسول الله، نظرة يا رسول الله. نعم. يقول يا شيخ ذكرتم حكم الحلاقة للرجال، ما هو حكمها للنساء بصبغ شعورهن وتقصيرها ونحو ذلك؟
الصبغ يكون في حق من عنده شيب ويتجنب فيه السواد، كما قال صلى الله عليه وسلم غيروا واجتنبوا السواد. وأما الصبغ بدون ضرورة فلا أراه أبدا، بل هو من تغيير خلق الله سواء كان للرجال أو للنساء. وأما يعني
نظرة يا
كلمة نظرة يا رسول الله، يا عبد الله نبهت مرارا على مثل خطورة مثل هذه العبارات. الرسول لا يعطيك النظرة. قل اللهم ارزقني حب رسولك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم احشرني مع نبيك، اللهم ارزقني اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، اطلب من ربك. أما أن تقول نظرة يا رسول الله فهذا شرك أكبر، لا يجوز أن تقول نظرة يا فلان ولا يا رسول ولا يا بدوي ولا عيدروس ولا يا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا العيدروس ولا زيد ولا التجاني ولا المرغني ولا 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 أي مخلوق كان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، وهذا نكاد كل يوم نتكلم عن القضية هذه. يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، لكن محبته لا تحملنا على عبادته. فكلمة نظرة يا رسول الله أنت عبدته من دون الله سبحانه وتعالى. اسأل ربك أن يرزقك اتباعه، أن يرزقك حبه، أن يرزقك شفاعته يوم القيامة، أن يحشرك في زمرته، أن يرزقك اتباع السنة. اسأل ربك هذا. لا تطلب من النبي شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا غيره من المخلوقين. وأنا مرارا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، لأن الواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل ماذا؟ تحتمل التشريك، تحتمل التشريك. فانتبه لهذا يا عبد الله. واحذر تب من الله من هذه الكلمة. لا تقول مدد يا رسول الله، ولا نظرة يا رسول الله، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا أبا بكر، ولا مدد يا علي، ولا مدد يا بدوي ونقشبندي وزيد وعمرو وأي مخلوق كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أطلب المدد من الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا دعوت مع الله أحدا ولو كان نبيا أو ملكا فإنك تكون مشركا بالله. والذي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله. هنا أنبه إلى مسألة نبهت عليها مرارا. البعض من الناس إذا أراد أن يصلي يحاول أن يتوجه إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. إن تعمد ذلك بطلت صلاته، إن تعمد التوجه إلى القبر بطلت صلاته، صلاته باطلة لا قيمة لها، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد تلك الصلاة. أما لو قدرا صار القبر يعني أمامه مع تباعد المكان، نعم لا 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 يدري هل توجه إليه أم لا، فبدون قصد فهذا لا 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 يؤاخذ بإذن الله تعالى. لكن لو أنه حاول أن يقف حتى يكون القبر أمامه وظن أن ذلك ينفعه في صلاته أو يكون سببا في قبول صلاته، فلا شك أن صلاته والحال هذه باطلة وغير صحيحة. الصلاة باطلة وغير صحيحة. انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، لا تبطل صلاتك بالتوجه للقبر. البعض من الناس الآن يستدبرون الكعبة ويستقبلون القبر، أيضا هؤلاء مبتدعة. فإن دعا صاحب القبر وقال أغثني أعطني، فهنا يكون الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. فانتبه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو كانوا أنبياء أو ملائكة، ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا جبريل ولا أبو بكر ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا غيرهم من المخلوقات. انتبهوا. أما الذين يتعلقون بالمخلوقين من دون الله، مثلا الذين يقولون يأخذون أوراد بعض الغلاة المتصوفة ويستبدلون بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، فيأخذ مثلا عن ابن عربي، عن الحلاج، عن ابن سبعين، عن ابن الفارض، فهذه سلسلة الكفر والكذب، سلسلة الكفر والكذب، لأن هؤلاء يقولون إنهم هم الله، وأنهم وصلوا إلى مرحلة يكونون في مرتبة من؟ في مرتبة الإله، القائلون بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاتق الله عليك بالعلم الشرعي الذي يضيء لك الطريق. العلم نور تفرق به بين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.